بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الهادي الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في هذا اليوم المبارك، يوم الأربعاء الموافق للثالث عشر من شهر صفر لعام 42 و400 ألف لهجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستكمل وإياكم ما كنا بدأنا قراءته والتعليق عليه من كتاب عمدة التفسير باختصار تفسير ابن كثير لأحمد شاكر رحمهم الله تعالى، وإيانا وإياكم ووالدينا ومشيخنا وجميع المسلمين. وكنا وقفنا عند الآية 58 من سورة يوسف.
سوف أقرأ بقراءات الإمام أبو جعفر المدني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهازهم قال آتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تاتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيته اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل، فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين. ولما فتحوا متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، قالوا يا أبانا ما نبغي، هذه بضاعتنا ردت إلينا، ونمير أهلنا ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير، ذلك كيل يسير. قال لن أرسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتأتنني به إلا أن يحاط بكم. فلما آتوه موثقهم قال الله على ما نقول وكيل. وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة، وما أغني عنكم من الله من شيء، إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها، وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون.
هذه الآيات كما تلاحظون جاءت في، كما ذكرنا لكم بالأمس، هي في المرحلة الثالثة من مراحل قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. وهذه أيضا يعني فيها أكثر من جزئية. في الجزئية الأولى هي يعني بعد أن تولى ملك مصر وصار يتبوأ من الأرض حيث يشاء كما وصف الله عز وجل، ولك كما نقول أن تسرح خيالك وطرفك في معنى هذه الآية، فلا شك أنها ألفاظها قليلة ولكنها تدل على معاني عظيمة. لما قال الله عز وجل وكذلك مكنا ليوسف في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين، فهذه من الآيات الجوامع العظيمة اللي ألفاظها قليلة ولكن المعاني فيها كثيرة جدا. قال الله عز وجل بعد ذلك، يعني الآن هذه خلونا نقول فترة من حكمه عليه الصلاة والسلام، جاءت الفترة الثانية والجزء الثاني من القصة، وهو أن يوسف عليه الصلاة والسلام جاء إليه إخوته. لاحظوا أنه في هذا المجيء هو يعرفهم وهم لا يعرفونه، فأحسن إليهم وأكرمهم، ولكنه اشترط عليهم شرطا أنهم ما يرجعون إليه إلا ويأتون بأخاهم معهم، ومع ذلك أكرمهم ورد عليهم بضاعتهم. ولما رجعوا إلى أبيهم ذكروا له يعني حسن ما رأوا، ويعني كما نقول الكرم اللقيا والضيافة وكرم أيضا العطاء الذي أعطاهم الله أعطاهم إياه يوسف عليه الصلاة والسلام، وذكروا له الشرط. هنا يوسف هنا يعقوب عليه الصلاة والسلام تذكر ما فعلوا بيوسف عليه الصلاة والسلام مع علمه ويقينه كما أشار الله عز وجل في هذه الآيات على أن يوسف عليه الصلاة والسلام حي وباقي، وأن الله عز وجل يرعاه ويصنع يعني وبرعاية الله عز وجل يصنع منه شيئا يكون عظيما ويكون له شأن كبير. لكن لا شك كما نقول أن يعقوب عليه الصلاة والسلام الآن يتنازعه أمران عظيمان. الأمر الأول اللي هي العاطفة البشرية اللي موجودة في غريزة كل إنسان، كل إنسان يحب ولده ويشفق عليه ويخاف عليه، فهذه تنازعه، وينازعه من الطرف الآخر علمه بما عند الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام. ولذلك الله عز وجل قال هنا وإنه لذو علم لما علمناه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حتى إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام لا يعلمون، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام عنده علم، وأيضا يوسف عليه الصلاة والسلام عنده علم. فلاحظوا إن طرفي القصة قد ثبتهم الله عز وجل بما أعطاهم إياهم من العلم. ولذلك ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الإنسان إذا اتخذ من العلم وسيلة لعبادة الله عز وجل فإنه لن يضل ولن يتزعزع ولن تغير منه الفتن والمحن والمصائب التي تصيبه، بل يثبته الله عز وجل بالعلم، بل يثبته الله عز وجل بالعلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية، فالعلم يؤدي إلى الخشية، هذا هو العلم المثمر. أما العلم الذي لا يزيد الإنسان إلا اختلافا وتفرقا ولا يزيده إلا كبرا ولا يزيده إلا نسأل الله العفو والعافية طغيانا، فهذا لا ينفعه. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى. فإذا لا شك أن العلم منه ما هو مثمر، وهذا هو العلم بالله عز وجل وبشرعه سبحانه وتعالى وبآياته وبمستلزمات ذلك وأيضا مدلولات ذلك. وعلم لا ينفع بل بالعكس يطغي الإنسان، وهو الذي يصرفه عن الله عز وجل ويصرفه عن عبادة الله عز وجل ويشغله عن طاعة الله ويشغله عن عبادة الله ويشغله عن القيام بالحقوق التي أوجبها الله عز وجل عليه، فهذا سيؤدي به إلى نسأل الله العفو والعافية إلى قسوة القلب وإلى الاختلاف وإلى التنازع وإلى الكبر، نسأل الله العفو والعافية، ولا ينفعه ذلك عند الله عز وجل لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا لا شك أن هذه مرحلة من القصة مؤثرة وعظيمة. ثم تأتي المرحلة الثالثة وهي أنهم الآن أخذوا يعني ما اشترط عليهم يوسف، أخذوا أخاهم وعاهدوا أباهم، لأن أباهم أيضا اشترط عليهم. فلاحظوا أنهم قاموا بشرطين من جهتين، الشرط الأول من يوسف عليه الصلاة والسلام أنهم يأتون بأخيهم معهم، والشرط الثاني من يعقوب عليه الصلاة والسلام أنهم يعطونه الموثق أنهم لا يتخلون عن أخيهم ولا يتركونه إلا أن يحاط بهم، إلا أن يحاط بهم، فلا يستطيعون ذلك ولا يقدرون عليه. فالآن ذهبوا إلى يوسف عليه الصلاة والسلام ومعهم أخاهم، وفي هذه الرحلة أيضا أباهم أوصاهم بوصية عظيمة جدا، وهي أنه قال لهم: يا بني لا تدخلوا من باب واحد، ولكن ادخلوا من أبواب متفرقة. ولا شك أن هذا فيه أيضا أمر وفيه قضية، وهي ما سيأتي بعد ذلك من قصتهم بعد دخولهم على يوسف عليه الصلاة والسلام في الرحلة الثانية. وهذا إن شاء الله إن أدركنا الوقت أخذنا، وإلا يبقى لي اللقاء القادم بإذن الله عز وجل. طيب، نرجع الآن إلى كلام ابن كثير رحمه الله تعالى حتى يعني ما نطيل عليكم. فلا شك أن هذا الموطن فيه عظات وعبر وفوائد كثيرة، وقصة يوسف عليه الصلاة والسلام ذكر بعض أهل العلم، يعني السعدي رحمه الله استنبط منها 100 فائدة، استنبط من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام 100 فائدة وكتبها في الكتاب، والكتاب مطبوع وموجود. بعض أهل العلم أوصل فوائد قصة يوسف عليه الصلاة والسلام إلى 1000، وهذا ليس بغريب. لماذا؟ كما ذكرت لكم، هذه الآيات موجزة مختصرة سهلة وبسيطة، ولكنها بليغة، بليغة من جهة لغتها، وبليغة أيضا من جهة ما تحمله من المعاني العظيمة والقواعد والأسس الكبيرة التي يتفرع عليها مسائل كثيرة جدا. ولذلك لو نظرتم في الكتب التي تعنى في الاستنباط ككتاب الإكليل للسيوطي رحمه الله، فسترون أنه ذكر فوائد وجمع مسائل استنبطها العلماء رحمهم الله تعالى من هذه القصة. ومع ذلك أيضا لم يستوفي، يعني لم يذكر كل ما ذكره العلماء قبله، فكيف بالعلماء أيضا الذين جاءوا بعده أيضا؟ ولذلك تجدون أن العلماء رحمهم الله تعالى يستشهدون بآيات قصة يوسف عليه الصلاة والسلام في مواطن كثيرة، سواء في مجال الاعتقاد أو كذلك في مجال الفقه أو كذلك في مجال الأخلاق والآداب أو في مجال التربية والسلوك وما يتعلق بها. فلا شك، أو حتى في مجال قواعد صح التعبير، خلونا نسميها إدارة الحياة، فأيضا لا شك أن هذه كلها حقيقة تضمنتها هذه القصة العظيمة. يقول ابن كثير رحمه الله: ذكر السدي ومحمد بن إسحاق وغيرهما من المفسرين أن السبب الذي أقدم إخوة يوسف بلاد مصر أن يوسف عليه السلام لما باشر الوزارة بمصر ومضت 7 سنين المخصبة ثم تلتها 7 سنين الجدب، وعم القحط بلاد مصر بكمالها. الآن القحط عم بلاد مصر كما في رؤيا الملك، ووصل إلى بلاد كنعان اللي هي بلاد الشام التي فيها يعقوب عليه الصلاة والسلام وبنيه، وهي بلد يوسف عليه الصلاة والسلام. وبلاد الشام متاخمة لبلاد مصر ولا لا؟ متاخمة لها، يعني مجاورة لها. ولذلك كما يقولون: ما يحدث في مصر يسمع به أهل الشام، وما يحدث في الشام يسمع به أهل مصر، وهذه هي عادة البلدان المتجاورة. فما يحدث بالحجاز يعلم به أهل اليمن، وما يحدث أيضا بالحجاز يعلم به أهل الشام، لأن الحجاز أيضا بلاد متاخمة للشام وأيضا متاخمة لليمن، وهكذا في كل بلد من بلدان العالم، كل بلد يتأثر بالبلدان المجاورة. فلاحظوا أن القحط لم يكن خاصا بمصر فقط، بل إنه وصلت آثاره أيضا إلى بلاد كنعان. يقول رحمه الله: وهي التي فيها يعقوب عليه السلام وأولادي. وحينئذ احتاط يوسف عليه الصلاة والسلام للناس في غلاتهم وجمعها أحسن جمع كما في الرؤيا، فحصل من ذلك مبلغ عظيم، أو فحصل من ذلك مبلغا عظيما، لأنه يكون مفعول حصل. يقول: وورد عليه الناس من سائر الأقاليم والمعاملات يمترون لأنفسهم وعيالهم، وكان رحمة من الله على أهل مصر. يعني هو رحمة من الله تعالى على أهل مصر، أهل مصر هم المستفيد رقم 1. جميل. وكذلك أيضا هو صار رحمة على كل البلاد المتاخمة لمصر، لأنهم يسمعون بأن مصر فيها ميرة وهم الآن في قحط وجدب، فماذا يكون منهم؟ أنهم يذهبون إلى مصر يمتارون منها، يذهبون يشترون الأطعمة من بلاد مصر. فالفائدة الأولى لبلاد مصر لأنها أصبحت موطنا ومركزا للتجارة. جميل. وإتيان الناس ببضائعهم وأموالهم وأخذ ما يمكن أن يستفيدونه من مصر، وهو أيضا رحمة لهؤلاء المجاورين لأنهم أصبحوا يجدون ما يمترونه كما تعرفون في أعوام المجاعات والقحط. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية والسلامة من مثل هذه الأشياء، أن الأسعار تغلو وتصبح عالية جدا ولا يستطيع الناس، يعني كما نقول تصبح الدراهم لا قيمة لها لأن الناس لا يستطيعون من خلالها شراء الأطعمة، وهكذا أيضا يحدث في حال الحروب والمجاعات، نسأل الله العفو والعافية. يقول ابن كثير: والغرض أنه كان في جملة من ورد للميرة إخوة يوسف، يعني يقول نحن ليس لنا في التفاصيل هل فعلا القحط عن كل البلدان أو أن بعضها تأثر، جميل، وهذا معروف، يعني كمثال لا يمكن أن تجد إن صح التعبير بقعة من الأرض يكون فيها قحط وبقعة مجاورة لها تكون جنات، لا بد أن يكون التأثر متقارب، لا بد أن يكون التأثر متقارب. فابن كثير يقول بغض النظر عن كما نقول التفاصيل والأشياء التي وقعت قد يعني يكثر فيها المؤرخون ويتكلمون فيها كثيرا، لكن نحن لنا فيما دلت عليه الآية، الآية دلت على أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام اضطروا للذهاب إلى مصر من جهتين، من جهة حاجتهم ومن جهة ما سمعوا من الخير الذي في مصر، هذا داعي، وجود الخير في مصر داع لهم للذهاب إليها، وحاجتهم داعية إلى أنهم يرحلون إليها. فالإنسان إذا لم يكن محتاج إلى شيء لا يحتاج أن يرحل إليه، وأيضا لا يرحل إلا للشيء الذي يظن أو يتوقع أنه يجد فيه حاجته وبغيته. فلاحظوا كيف ابن كثير مثل ما نقول خرج من الخلاف والإشكالات والكلام الكثير الذي قد يذكر في مسائل التاريخ، قال نحن في التفسير لسنا بحاجة إليه، وإنما حاجتنا إلى شيء مهم جدا، وهو أن إخوة يوسف عليه الصلاة والسلام احتاجوا للميرة فذهبوا إليه. يقول عن أمر أبيهم لهم في ذلك: فإنه بلغهم أن عزيز مصر يعطي الناس الطعام بثمنه، يعني لا يغالي فيه بل يعطيه بالثمن المعقول، وهذا لا شك أنه يحقق مثل ما يسمى في عصرنا هذا توازن اقتصادي معقول. يعني نحن نعيش أزمة حاليا الآن، كمثال نحن نعيش أزمة بسبب الحرب وبسبب الوباء وبسبب يعني الضغوطات الدولية والأحداث الدولية التي تحدث حوالينا، نحن نعيش في أزمة اقتصادية. هذا التوازن الاقتصادي لا شك أن وراءه إدارة جيدة، فهذه القضية مهم جدا أن نفهمها، ولا شك أنها من أعظم الفوائد التي يمكن أن تستفاد من قصة يوسف عليه الصلاة والسلام. يقول: فأخذوا معهم بضاعة يعتاضون بها طعاما، وركبوا 10 نفر، واحتبس يعقوب عليه السلام عنده بنيامين شقيق يوسف عليه الصلاة والسلام، وكان أحب ولده إليه بعد يوسف. فلما دخلوا على يوسف وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم، لاحظوا أنه فارقهم وهو صغير، يعني هم رموه في البئر وهو صغير، يعني ربما يكون عمره 7 سنوات أو قريبا من هذا، يعني لا يتجاوز 10 قطعا، جميل، ومع ذلك هو عرف إخوته بعد كل هذه السنين التي عاشها في بيت عزيز مصر، ثم السنين التي عاشها في السجن، ثم السنين التي عاشها في هذه الوزارة، وهي لا يمكن أن تقل عن 7 سنين الآن، يعني هذا إذا تصورنا أنهم جاءوا في السنة الأولى من الجد، مع أنه احتمال أنهم لم يأتوا إلا في السنة الثانية بعد أن سمعوا، يعني بعد أن نقول استفاضت الأخبار وانتشرت وأيضا اشتدت المجاعة بالناس. يقول: فلما دخلوا على يوسف عليه الصلاة والسلام وهو جالس في أبهته ورياسته وسيادته عرفهم حين نظر إليهم وهم له منكرون، أي لا يعرفونه لأنهم فارقوه وهو صغير، حدث فباعوه للسيارة ولم يدروا أين يذهبون به، طبعا هذا على القول أنهم هم الذين باعوه، أو نقول فألقوه في البئر ولم يدروا ما حصل له بعد ذلك، ما يدرون هل هلك في البئر، هل أخذه أحد، يعني كل شيء متوقع، لكن كما نقول كلها لا توصل إلى أنه يكون هو عزيز مصر، يكون هو الآن الرجل الآمر الناهي في مصر. يقول: ولم يدروا أين يذهبون به ولا كانوا يستشعرون في أنفسهم أن يصير إلى ما صار إليه، فلهذا لم يعرفوه، وأما هو فعرفهم. فذكر السدي وغيره أنه شرع يخاطبهم فقال لهم من أين أنتم؟ فقالوا من بلاد كنعان. وهو طبعا يعرف، لكن حتى إيش يؤانسهم وأيضا يلاطفهم ويبين يعني لهم، وكان هذا من لطفه عليه الصلاة والسلام مع الخلق كلهم، وليس فقط مع إخوته، ولكن لا شك أنه مع إخوته له غاية وهدف أبعد من أن يكون فقط لمجرد الملاطفة. يقول يلاطفهم من بلاد كنعان، وأبونا يعقوب نبي الله، قال وله أولاد غيركم، يعني يريد أن استجرهم بالكلام حتى يعرف، ويعرف طبعا أنهم تركوا أخاه ولم يأتوا به معهم، لكن يريد أن كما نقول أن يدينهم بكلامهم. فقال من أين نعم وله أولاد غيركم؟ قالوا نعم، كنا 12، فذهب أصغرنا هلك في البرية، وكان أحبنا إلى أبيه، وبقي شقيقه فاحتبسه أبوه ليتسلى به عنه، فأمر بإنزالهم وإكرامهم. يعني لما قالوا له هذا الكلام أمر بإنزالهم وإكرامهم. ولاحظوا أن هذا كله الآن تدرج من يوسف عليه الصلاة والسلام بإخوته، لماذا؟ لكي يحققوا له الشرط الذي سيشترطه عليهم. ولا شك أن يعني كما نقول الخيط الذي سيأتي به وهو أخاه واحتباسه عنده كما سيأتينا في القصة الثانية، سيكون هو الذي يأتي بأبيه من بلاد كنعان، من بلاد الشام إلى أرض مصر، وهي ليست أرضهم. ولا شك أن الإنسان يصعب عليه الانتقال من أرضه إلى أرض ليست بأرضه إلا إذا كان له سبب. فأراد يوسف عليه الصلاة والسلام بهذا الشرط أنه ماذا؟ يأتي بالسبب الذي سيجعل أباه وإخوته يأتون إلى أرض مصر. قال الله تعالى ولما جهزهم بجهازهم، يقول ابن كثير أي وفاهم كيلهم وحمل لهم أحمالهم، يعني مثل ما نقول خلاص هم قالوا له والله معنا مثلا من البضاعة كذا وكذا، فأعطاهم الآن بقدر بضاعتهم وحمل لهم عيرهم التي جاءوا بها. قال لاحظوا الآن كما نقول أعطاهم ثم اشترط عليهم، ما اشترط عليهم قبل أن يعطيهم، لا، أعطاهم وأكرمهم وأحسن ضيافتهم، وكما ذكرت لكم استدرجهم أيضا بالحديث، الآن سيأتي فائدة استدراجي لهم بالحديث. قال ائتوني بأخيكم هذا الذي ذكرتم لأعلم صدقكم فيما ذكرتم، ألا ترون، لاحظوا شوفوا كيف يعني يمتن عليهم بشيء واقع، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. يقول ابن كثير يرغبهم في الرجوع إليه، شفتم كيف يعني كما نقول يستدرجهم، يقول لهم شفتوا أنا أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. هل هذا الكلام الذي قاله لهم الآن وامتن به عليهم فيه يعني إنقاص لهم؟ لا، حاشا وكلا، فنبي الله لا يفعل ذلك، وهكذا أولياء الله المؤمنون الصادقون لا يمتنون على أحد بشيء. ولذلك الله عز وجل ذكر مقولتهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. قال الله عز وجل فوقاهم الله شر ذلك اليوم. ولذلك ربنا علمنا قال لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. لاحظوا أنه ذكر لهم شيئا واقع وصادق، وهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما مثلا أعطى المؤلفة قلوبهم في بعد غزوة حنين ولم يعطي الأنصار، فوجدوا في أنفسهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يلاطفهم وأن يحسن ما في نفوسهم، فقال ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله بي، ألم تكونوا متفرقين فجمعكم الله بي، فقال لهم وهم كل مرة يقول شيئا هم يقولون الله ورسوله أمن، ومطأطئي رؤوسهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. شوفوا كيف أشراف الناس يعرفون الفضل ويعرفون المنزلة ويعرفون لصاحب عمل الخير قدره ومنزلته، ولا يستهينون به ولا ينكرون فضله وجميله. وهكذا أيضا يقال للوالي المسلم الأمير المسلم مهما أخطأ مهما فعل لا تنسى حسناته في مقابل سيئة أو سيئات وقع فيها، بل يجب العدل معه في هذه الأمور، ويرى له فضله وقدره وقيمته بقدر ما فعل. ثم قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: قولوا. فسكتوا، قالوا: الله ورسوله أمن؟ قال: قولوا وجدناك شريدا فآويناك، إلى آخر الحديث. فلاحظوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إيش؟ فعل العدل معهم. وهكذا يوسف عليه الصلاة والسلام عدل مع إخوته وأكرمهم وأوفاهم وفعل معهم مثل ما يفعل مع عامة الناس، إلا أنه سيجعل لهم شيء لعلمه بأن الأنبياء وأتباع الأنبياء يؤثر ذلك فيهم، وهو أنه يعيد بضاعتهم لهم. يعني مثال، قالوا له مثلا: والله نحن حملنا بألف. قال: أبشر. حمل لهم ووفاهم وأعطاهم، ثم أخذ الألف هذه فردها في رحالهم، يعني جعلها في نفس خزائنهم وهم لا يشعرون. وهذا لا شك أنه أيضا منه كرم ووفاء واستدراج لهم ليرجعوا. لماذا؟ لأنه يعلم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقبلون الصدقة، بل لا بد أن يكون ذلك إما هدية أو بالثمن. فعلم أن يعقوب عليه الصلاة والسلام سيردهم إليه. لماذا؟ حتى يؤدوا هذه البضاعة إلى أصحابها. تلاحظوا كيف يوسف عليه الصلاة والسلام، وهذا لا شك أنه من تعليم الله عز وجل إياه، ولذلك كما سيأتينا في الآيات: كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. فهذا من الأمور التي يعني خلونا نقول من الحيل الجائزة التي استعملها يوسف عليه الصلاة والسلام. فأولا اشترط عليهم، وثانيا أكرمهم، وثالثا، والكرم هذا يعني صفة ملازمة له صلى الله عليه وسلم معهم ومع غيرهم. أولا اشترط عليهم بأن يأتوا بأخاهم، وثانيا جعل البضاعة في رحالهم وهددهم، وهذا الثالث، إنه إن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. هو يعرف أنهم سيرجعون لأنه جعل البضاعة في رحالهم، لكن هم لا يعرفون الآن، وسيكتشفون ذلك بين يدي أبيهم، لأنه ممكن هم أنهم يتساهلون في هذا الأمر كما تساهلوا في رميه في البئر، لكن يعقوب عليه الصلاة والسلام نبي ولا يمكن أن يتساهل بهذا. كما ذكرت لكم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا نأكل الصدقة. فهذا لا شك أنه من التعليم الذي علمه الله عز وجل ليوسف عليه الصلاة والسلام، وهي من الأساليب التي يريد بها استرجاع إخوته. يقول ابن كثير: ثم رهبهم فقال: فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون، أي إن لم تقدموا به معكم في المرة الثانية فليس لكم عندي ميرة. لأنه يعرف أن الأمر عند يعقوب عليه الصلاة والسلام عند أبيهم ليس بالشيء اليسير والسهل، ولذلك ماذا قالوا له؟ قالوا: سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون، أي سنحرص على مجيئه إليك بكل ممكن ولا نبقي مجهودا لتعلم صدقنا فيما قلناه. لاحظوا أنهم إلى الآن لم يكتشفوا أن البضاعة معهم ردت إليهم، وإنما فقط من خلال الأمور السابقة. يقول: وقال لفتيانه، أي غلمانه، جميل، يقول أحمد شاكر أن ابن كثير رحمه الله موجودة في المخطوطة: وقال لفتيته، وهذه هي قراءة ابن كثير وبقية السبعة، واضح، فإنهم قرأوها لفتيانه. طيب، يقول: أي غلمانه اجعلوا بضاعتهم، قال: وهي التي قدموا بها ليمتاروا عوضا عنها في رحالهم، أي في أمتعتهم من حيث لا يشعرون، لعلهم يرجعون بها. قيل: خشي يوسف عليه السلام أن لا يكون عندهم بضاعة أخرى يرجعون للميرة بها. وقيل: أراد أن يردهم إذا وجدوها في متاعهم تحرجا وتورعا، لأنه يعلم ذلك منهم والله أعلم. ولا شك أن الثاني قوي جدا، لأن هذا كما ذكرت لكم من صفات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول الله تعالى: فلما رجعوا إلى أبيهم. يقول ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى عنهم أنهم لما رجعوا إلى أبيهم قالوا: يا أبانا منع منا الكيل. يقول: يعنون بعد هذه المرة إن لم ترسل معنا أخانا بنيامين فأرسله معنا نكتل وإنا له لحافظون، أي لا تخف عليه فإنه سيرجع إليك. وهذا كما قالوا له في يوسف: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. ولذلك يعقوب عليه الصلاة والسلام، لاحظوا أنه تذكر قصة يوسف وكل ما جرى، فقال لهم مباشرة: هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ أي هل أنتم صانعون به إلا كما صنعتم بأخيه من قبل؟ تغيبونه عني وتحولون بيني وبينه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لاحظوا لطافة دعاء يعقوب عليه الصلاة والسلام، قال: فالله خير حافظا، لأنه هو عليه الصلاة والسلام كان على يقين بأن يوسف عليه الصلاة والسلام حي وأنه يعيش بحفظ الله عز وجل، لكن كيف وين لا يدري، لا يدري. لاحظتم؟ ولهذا أرجع الأمر إلى الله عز وجل، وهذا حال الأنبياء عليهم الصلاة والسلام كما مر معنا في سورة هود، كلهم يتوكلون على الله عز وجل، وكلهم يثقون بما عند الله عز وجل، وكلهم يثقون بموعود الله عز وجل أيضا. وهذا لا شك أنه يقوى عند العبد المؤمن، وكلما ازداد الإنسان من شعب الإيمان كلما ازداد ثقة وإيمانا بذلك. ولذلك ينبغي على الإنسان أن يكثر من أعمال التي يزداد بها خيرا في شعب الإيمان، مثل ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم: فالله الله في تزكية إيماننا وتقويته بالحرص على شعب الإيمان خصائصه، كثير منها نتساهل به، أبسطها مثلا إلقاء السلام على من عرفت ومن لم تعرف، إزاحة الأذى عن الطريق، منيحة العنز، يعني يكون عندك حليب فتعطي جيرانك أو تعطي أناسا فقراء منها تمنحهم إياه. إيش هذا؟ سهل بسيط جدا، وكلنا يجد ذلك، يعني كلنا واحد منا يستطيع أن يعطي جاره من تمره، يستطيع أن يعطي الفقير من تمره، يستطيع أن يعطيه من غدائه، يستطيع أن يعطيه من عشائه، يستطيع أن يعطيه مما تيسر عنده من الشيء الذي هو يستعمله. فالارتقاء الإنسان بشعب الإيمان، مسامحة الناس، العفو، الإصلاح بين المتخاصمين، أن يكف شره عن الناس، أن يعين ذا الحاجة، إنسان يحمل أغراض تحمل معه، إنسان يسأل عن الطريق تدله على الطريق، يعني أمور قد تكون كثير منها سهل وبسيط، لكن للأسف الشيطان يحول بيننا وبين هذه الشعب من شعب الإيمان. وهذه الشعب تجتمع مثل قطرات المطر، تجتمع حتى تصبح سيل كبير وخير عظيم. فلماذا نهمل هذه القطرات؟ كم يمر عليك في كل دقيقة من دقائق عمرك، كم يمر عليك من شعب الإيمان التي تستطيع أن تفعلها؟ للأسف ربما أننا نحفظ يعني أسماء كثيرة، ونحفظ أشياء كثيرة، ونحفظ كما نقول نوادر وأشياء كثيرة، ولكن للأسف ربما أننا لا نحفظ شعب الإيمان ولا نهتم بها. أن يقول الإنسان سبحان الله بحمده، أن يقول الإنسان سبحان الله العظيم، أن يقول الإنسان لا حول ولا قوة إلا بالله، أن يقول الإنسان لا إله إلا الله، كل هذه من شعب الإيمان، وربنا سبحانه وتعالى ذكر هذا، قال: والباقيات الصالحات خير ثوابا. فلا شك أن هذه أمور عظيمة، لماذا نهملها؟ وانظروا إلى حرص الأنبياء والصالحين، أتباع الأنبياء، السادات الأول، الصحابة رضي الله عنهم، التابعين، أتباع التابعين، العلماء الأجلة إلى زماننا هذا. يعني أبسط مثال وربما كثير منكم أدركه، الشيخ ابن باز لا يمكن أن يسكت، لا يعني إما أن يقول علم أو يتكلم بخير أو أن يذكر الله عز وجل، وتسمعه يرفع صوته وهو لا يدري هل حوله أحد أو ليس حوله أحد، يسمعه أحد أو لا يسمعه أحد، لكن خلاص تعود على هذا، أصبح سليقة عنده. ولذلك تجد أحيانا ربما بعض الناس ليس عندهم شهادات ولا علم ولا مناصب ولا أموال ولا غير ذلك، لكن تجده دائما ذاكر شاكر، دائما تجده منشرح النفس، دائما تجده راضي، دائما تجده. ما الذي جعل هذه يعني هذه القوة في نفسيته؟ هي شعب الإيمان، هذه القطرات، قطرات المطر هذه التي تنزل على قلبه وعقله وتحجبه عن الشيطان وتبعد الشيطان عنه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى قال: وإما يزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله مباشرة. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فنحن لابد أن نقوي هذا السور الذي بيننا وبين الشيطان، ولابد أن نقوي هذه الصلة التي بيننا وبين الله عز وجل، الله المستعان. لكن مقصدي من هذا أنه انظروا إلى جمال كلام يعقوب عليه الصلاة والسلام، مع أنه كما نقول الآن الطلب بالنسبة له صدمة أخرى توقظ الصدمة الأولى وتزيد عليها. هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل؟ ويقول: تريدون تفجعوني فيه كما فجعتموني في أخي. لكن مع ذلك تكى على أمر العزيز الجبار سبحانه وتعالى، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، أي هو أرحم الراحمين بي وسيرحم كبري وضعفي ووجدي على ولدي أو وجدي بولدي، وأرجو من الله أن يرده علي ويجمع شملي به، إنه أرحم الراحمين. والله يا إخوة موقف عظيم، الواحد لو يتخيله ما يستطيع. فكيف في سنين في سنين ومع ذلك لا يزيد عن أن يقول فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ترى يا إخوة هذه المواقف ليست سهلة. ربما نحن في التنظير نقول هذا وأكثر منه، ربما في كما نقول الدورات التدريبية والإدارة وعلم النفس وما يتعلق بذلك نقول مثل هذا الكلام وأكثر، لكن كحال يعقوب عليه الصلاة والسلام وكحال يوسف عليه الصلاة والسلام لا أظن أننا ندرك ذلك ولا شيئا منه. لكن أنا أقول في هذا سلوى لمن ابتلي، وفيه عظة وعبرة لكل مؤمن، كل مؤمن يستفيد، يجب أن يستفيد من هذه العظة والعبرة، الله المستعان. يقول ربنا سبحانه وتعالى: ولما فتحوا متاعهم، يقول ابن كثير يقول تعالى: ولما فتح إخوة يوسف متاعهم وجدوا بضاعتهم ردت إليهم، وهي التي كان همر يوسف عليه الصلاة والسلام فتيانه بوضعها في رحالهم، فلما وجدوها في متاعهم قالوا: يا أبانا ما نبغي، أي ماذا نريد، هذه بضاعتنا ردت إلينا. ولذلك بعض أهل العلم يرى الوقوف هنا عند قوله سبحانه وتعالى: قالوا يا أبانا ما نبغي، بس يقف هذه بضاعتنا، يعني جملة مستقلة، قالوا هذه بضاعتنا، اللهم استعان، هذه بضاعتنا ردت إلينا، كما قال قتادة: ما نبغي وراء هذا، إن بضاعتنا ردت إلينا وقد أوفى لنا الكيل. يعني من يصل قالوا يا أبانا ما نبغي هذه بضاعتنا ردت إلينا، يكون المعنى هنا محتمل أمرين: أننا لا نريد هذه البضاعة التي ردت إلينا، بل ينبغي علينا أن نردها إلى صاحبها وهو يوسف عليه الصلاة والسلام، هم لا يعرفونه. ويحتمل أنه لماذا لا نذهب مرة أخرى وقد ردت لنا بضاعتنا، يعني بإمكاننا أن نشتري بضاعة أخرى وحملا آخر لجميع عيرنا بهذا المبلغ الذي قد رد إلينا. ويجوز حمل الآية على المعنيين، ويجوز حمل الآية على المعنيين، لكن لا نستغرب إذا وجدنا أن أحد المفسرين يرجح هذا أو أن أحد المفسرين يرجح القول الآخر. يقول: ونمير أهلنا، أي إذا أرسلت أخانا معنا نأتي بالميرة إلى أهلنا، ونحفظ أخانا ونزداد كيل بعير. لاحظوا أنهم هم ماذا قالوا ليوسف؟ ها، سنراود عنه أباه، يعني سنحاول، يعني مثل ما نقول إحنا نحاول نقنع أباه. فهم الآن يعطون أباهم مبررات لأخذهم لأخيه معهم، غير أنه شرط جميل إحنا أيضا إحنا لابد لنا من رجوع حتى نرد هذا المال، وأيضا نستطيع أن نأتي بميرة لأن المال ما يزال موجود معنا، وأيضا نأتي بميرة لأهلنا لأنهم سيحتاجون الآن، يعرفون أن هذا سيكون، لأن هذه الميرة ستكفيهم لمدة معينة ثم تنتهي، ونزداد كيل بعير، يعني أيضا سيكون بدل 10 سنكون 11، فبدل من مثل ما نقول حمل 10 جمال سيكون حمل 11 جملا، فلا شك أن ذلك أكثر. ونزداد كيل بعير ذلك كيل يسير. يقول وذلك أن يوسف عليه السلام كان يعطي كل رجل حمل بعير، ذلك كيل يسير، هذا من تمام الكلام وتحسينه، أي إن هذا يسير في مقابلة أخذ أخينا أخيهم ما يعدل هذا. واضح؟ وبعض أهل العلم يقول يسير هنا بمعنى كثير، بعض أهل العلم يقول إن يسير هنا بمعنى كثير، والله أعلم. والذي ذكره ابن كثير يعني أقوى وأسهل من أننا نقول إن يسير تأتي بمعنى كثير، فحمل كلام الله عز وجل على المشهور من كلام العرب أولى من حمله على النادر والقليل. يقول قال لن نرسله معكم، شوفوا يعقوب عليه الصلاة والسلام ما زال يعني متمنع على رغم كل هذه المراودة التي يراودونه إياها والترغيبات التي يقولونها، حتى تؤتون موثقا من الله، أي تحلفون بالعهود والمواثيق، لتأتنني به إلا أن يحاط بكم، أي إلا أن تغلبوا كلكم ولا تقدرون على تخليصه. لاحظتم كيف الشرط وكيف الميثاق؟ لا شك أنه شديد، وهذا سيجعل أخاهم الثالث أيضا يبقى في مصر ولا يرجع معه. يقول فلما آتوه موثقهم، يعني فعلوا ذلك وحلفوا له وأعطوه المواثيق والعهود، قال أكده عليهم فقال والله على ما نقول وكيل، الله على ما نقول، قال الله على ما نقول وكيل. قال ابن إسحاق وإنما فعل ذلك لأنه لم يجد بدا من بعثهم لأجل الميرة التي لا غنى لهم عنها فبعثه معهم، وأيضا لأنه يريدهم أن يردوا المتاع إلى أصحابه، كما ذكرت لكم أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يقبلون الصدقة، فإما أن يكون هدية وإما أن يكون بالثمن. ثم اشترط على أولاده أو يعني أوصى أولاده وصية أخرى غير العهد والميثاق الذي قاله وغير الكلام السابق الذي قاله، وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد. يقول ابن كثير رحمه الله تعالى، يقول تعالى إخبارا عن يعقوب عليه السلام أنه أمر بنيه لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر أن لا يدخلوا كلهم من باب واحد، وليدخلوا من أبواب متفرقة، فإنه كما قال ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم إنه خشي عليهم العين، خشي عليهم العين. كيف ناس جايين يمتارون مثل ما نقول إحنا ما شاء الله قافلة كاملة 11 رجل كلهم في من بيت واحد، عرفتم؟ فخشي عليهم العين، فخشي عليهم العين سواء من أهل مصر أو من غيرهم، ولذلك أمرهم بالتفرق عند دخول الأبواب، أما في الصحراء في أثناء مسيرهم فلازم كلامه أنهم يجتمعون ولا يتفرقون، وأن ذلك لا يضيرهم ولا يصيبهم بشيء من العين بخلاف دخولهم من الباب الواحد. يقول وذلك أنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة ومنظر وبهاء، وأيضا كما ذكرت لكم كما ذكر بعض المفسرين كثرتهم، أيضا كونهم 11 رجل 11 بعير كلهم من بيت واحد لا شك أن هذا يعني يستفز العين. يقول فخشي عليهم أن يصيبهم الناس بعيونهم فإن العين حق تستنزل الفارس عن فرسه، وهذا لا شك فيه وجاءت شريعتنا به أيضا كذلك. يقول وقوله وما أغني عنكم من الله من شيء، أي هذا الاحتراز لا يرد قدر الله وقضاءه، فإن الله إذا أراد شيئا لا يخالف ولا يمانع سبحانه وتعالى، له الأمر وله الحكم سبحانه وتعالى، فلهذا لا يتغير شيء، لكن من باب اتخاذ الأسباب والتعبد لله عز وجل باتخاذ هذه الأسباب. إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون. شفتم الوصية كيف؟ وصية عقدية عظيمة جدا ومهمة، وهي في غاية النفاسة. ولذلك لو قيل يعني أن هذه الوصية مما ينبغي أن يوصى به كل مسافر لكان ذلك استنباطا حسنا من هذه الآية، أنك توصي من يسافر أنه يتوكل على الله عز وجل وأن يقرأ أوراده ويفعل ما يصد عنه العين. يقول: ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء. يعني ربنا سبحانه وتعالى يثبت ويصدق لنا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: إلا حاجة في نفس يعقوب قضاها. قالوا هي دفع إصابة العين لهم. ولاحظوا تقييد ابن كثير رحمه الله بتفسير السلف، وابن كثير رحمه الله دقيق جدا مع تفاسير السلف في تعامله، غيره قد يورد أقوال السلف لكن قد لا يلتزم بها ولا يلتزم بألفاظها. جميل، كما عند ابن عطية، وكما في الكشاف للزمخشري، وكما في الرازي، وكما أيضا عند القرطبي، وكما حتى عند ابن الجوزي في زاد المسير، فإنه لا يلزم أن يكونوا يلتزموا بألفاظ السلف في التفسير، لكن ابن كثير دقيق في تعبيره عن ألفاظ السلف في التفسير. وجربوا هذا وشوفوا. يقول: وإنه لذو علم لما علمناه. يقول: قال قتادة والثوري: لذو عمل بعلمه. وقال ابن جرير: لذو علم لتعليمنا إياه. وكلا المعنيين صحيح. هو ذو علم لما علمناه، يعني أنه يعمل بما علمناه، وأيضا إنما أوتي العلم الذي أوتيه من الله عز وجل. والله عز وجل ذكر هذا عن كل الخلق، قال: وعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فالله عز وجل هو الذي يعلمنا، ولا نظن أننا نحن الذين نعلم أنفسنا. هذه قال الله تعالى: ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يعني كثير من الناس إما أن عندهم علم ولكن لا يعملون به، فعلمهم كلا علم ولذلك لا عبرة به، أو أنهم ليس عندهم علم وإنما يتعبدون لله عز وجل بالظنون. ولذلك قال الله عز وجل: إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن. ولذلك كل من عبد هواه وأطاع هواه وأطاع نفسه الأمارة بالسوء فهو إنما هو يتبع الظن وليس عنده علم، ليس عنده علم. وأما من عبد الله تعالى بعلم فحتى لو لم يكن يعرف، كما قال الرجل الأنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم: فما تقول؟ قال: أسأل الله الجنة واستعيذ به من النار، أما إني لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: حولها ندندن، حولها ندندن. لاحظتم؟ هو يقول: إني أنا أحاول إني أسمع ماذا يقول معاذ بعد التشهد. جميل؟ وأحاول إني أسمعك، يعني كما نقول نحن أسمع أنك تقول شيئا لكني لا أفهم ولم أستطع أن أتبين ما الذي تقولانه. لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، يقول: أنا أسمع صوت لكني لا أعرف ماذا تقولان، لكني أسأل الله عز وجل الجنة وأستعيذ به من النار. فماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حولها ندندن. ولا شك أن هذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك كل يتعبد لله عز وجل بما يعلم، وأما ما لا يعلم فلا يتعبد لله عز وجل به، لا يتعبد لله عز وجل بالظن أبدا، وإنما يكون الواجب عليه أن يسأل. فمثلا إنسان ليس عنده مال، نقول له: لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الزكاة، صح ولا لا؟ طيب، فإذا وجد عنده مال نقول له: يجب عليك أن تسأل الآن عن حكم الزكاة في هذا المال الذي عندك، من أي نوع كان وبأي صفة كان. واضح؟ ولا يلزمه أن يتعلم جميع أحكام الزكاة لأنه والله مثلا عنده شياه أو عنده مثلا نخل وتمر. لا، نقول له يجب عليك أن تسأل وتتعلم أحكام زكاة التمر لأنها هي التي عندك، أو أحكام زكاة الشياه لأنها هي التي عندك. واضح؟ فالمقصد من هذا أن الإنسان يحتاج أن يتعلم، وعلمه هذا ترى لا يبقى على حالة واحدة بل يزداد. كلما ازدادت مسؤوليات الإنسان، كلما تقدم به العمر وتوسعت مسؤولياته، كلما احتاج إلى العلم أكثر. ولذلك يا إخوة، حاجتنا للعلم تنمو، حاجتنا للعلم تنمو مع نمونا ونمو مسؤولياتنا ومهامنا وأعمالنا التي نقوم بها في الحياة الطبيعية العادية. ولذلك الله عز وجل قال: لقد خلقنا الإنسان في كبد. الإنسان لا بد له من مكابدة ولا بد له من عمل، فإياك إياك أن يكون عملك في جهل وظن، نسأل الله العفو والعافية، وهوى واتباع لما توسوس به النفس وما يملي به الشيطان ويزخرف ويسول ويزين ويعد ويمني. ولذلك الشيطان إذا وجد أن هذه الأرض غير مزروعة بالخير هو سيحاول أنه يحرث فيها ويزرع فيها الشر، نسأل الله العفو والعافية. فأنت صاحب هذه الأرض، ازرعها بالخير حتى لا يبقى للشيطان فيها محل لأن يزرع أصلا شر، لا يجد مكانا فارغا يزرع فيه شرا. اعلم أن كل يوم يجب عليك أن تتعلم، كل يوم تنمو أعمالك وتنمو مسؤولياتك يجب عليك أن تتعلم. ولذلك الشيء الوحيد الذي لا ينتهي هو العلم، كما قال ربنا سبحانه وتعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم: وقل ربي زدني علما. طيب، لعلنا يعني نقف عند هذا ونكمل إن شاء الله تعالى في الأسبوع القادم قصة يوسف عليه الصلاة والسلام مع إخوته في المرحلة الثانية، أو نقول في الزيارة الثانية واللقاء الثاني الذي سيلتقي بهم فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.